الغالي نطلب للراحلين أنياحا في أحضان القديسين والأسرهم كل أعداء. أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. السيد المسيح له المجد قال لتلاميذه بعدما اشتد الحوار بينهم عن مين هو الأعظم بينهم ومين هو اللي يجلس عن يمين ويسار السيد المسيح، قال لهم إن الجلوس عن يميني وعن يساري يعطى للذين أعد لهم، أعد للمجاهدين الصاهرين. وقال لهم أيضا أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، لا ينبغي أن يكون هذا فيما بينكم. فالرئاسة في كثير من الدول نجد الرئيس يستعبد المرؤوسين ويستبد بهم، يتسلط على الشعب ويذلهم. كل هم الرئيس في تلك الدول إن هو العظيم وإن هو الأوحد، ويكوش على كل الأمور الهامة في الدولة ويوزع المناصب العليا على أتباعه ومن يدور في فلك. لا ينبغي، سيد المسيح لا ينبغي أن يكون مفهوم الرئاسة والعظمة عندكم مثل هذا. الرئاسة في المسيحية في التعاليم المسيحية ليست استعباد ولا تعالي، وإنما التفاني في رعاية الناس ومصالحهم، حتى ليبدو الرئيس بين مرؤوسيه وكأنه عبد لهم خادم لهم. الرئاسة في المسيحية هي التي تقدم الخدمة للناس، حتى يبدو الرئيس بين الناس إنه خادم لهم. ولعل أسطع برهان على ذلك السيد المسيح نفسه، هو رئيس الكل والعظيم بين الكل، لم يأتي للعالم ليستعبد الناس ولا يجبرهم على خدمته، بقول وإنما جاء ليخدمهم وليبذل نفسه فدية عنهم. السيد المسيح له حياة في حياته على الأرض، بقول كان يقول يصنع خيرا، وقال عن نفسه إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. كان السيد المسيح له المجد المثل الأعلى في الخدمة، كان خادما وراعيا للخراف الناطقة. جاء المسيح للمرضى المحتاجين للشفاء، لأنه هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا. قال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. جاء السيد المسيح للمساكين المحتاجين لبشارتهم، جاء من أجل منكسر القلوب، جاء للمأسورين والمحتاجين للحرية، جاء للعميان المحتاجين إلى النور، ويقول روح الرب علي أرسلني لأبشر المساكين، لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي للرسل، وأيضا من أجل المنسحقين. جاء السيد المسيح لكل إنسان محتاج يسدد احتياجاته، عشان كده يسمى المسيح مسيح المحتاجين، أيضا الكنيسة أيضا تكون كنيسة المحتاجين، لأن رسالة الكنيسة هي خدمة المحتاجين روحيا وجسديا ونفسيا وماديا. بطرس الرسول يقول للمحتاجين روحيا والذين نخثوا في قلوبهم يسألون ماذا نصنع، قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح لغفران الخطايا. الكنيسة أمام احتياجات أبنائها المادية وضعت أسس الاشتراكية المسيحية الحقة التي تقوم على أساس وكان عندهم كل شيء مشترك. الشركة في سر التناول في الكنيسة تغذي أولادها روحيا، ويقول عن سفر الرسل أيضا بالنسبة للخدمة المادية، إذ لم يكن أحد لأن لم يكن أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبعونها ويأتون بأثمانها ويضعونها عند أقدام الرسل ويوزع على كل واحد حسب احتياجاته. الخدمة في الكنيسة، بل أيضا خدمة الكنيسة في قرى صعيد مصر، لا يحرم جائع من طعام ولا مريض من دواء ولا فتاة من تعليم ولا طالب أسرة محتاجة من التعليم. إن خدمات الكنيسة كثيرة ومتنوعة. الكنيسة تقدم الخدمات وليست هيئة استثمار تستثمر المشروعات. هناك أناس كثير أصبحوا يحتاجون إلى القوت الضروري، الغلاء فاحش، والكثير من الناس يستغنى عنهم من أعمالهم، والأشغال أصبحت نادرة، والبطالة تفاخمت. السيد المسيح اهتم أيضا بالجموع المحتاجة إلى ناحية الروحية والمادية. لما رأى السيد المسيح الجموع كغنم لا راعي لها دفعته محبته الفائقة أن يجلس وسط الجموع ويعلمهم ساعات طويلة ويشفي مرضاهم، وفي نهاية الأمر لم يرسلهم فارغين بل أشبعهم من الخمس خبزات والسمكتين. قصة إقامة ابن أرملة نايين تعطينا مثالا آخر، بل لما رأى السيد المسيح تسير وراء نعش ابنها يقول تحنن عليها وقال لها لا تبكي، قلب المحب ضمد جراحاتها العميقة. في لقاء السيد المسيح مع الشاب الغني، رغم أنه كان يحفظ الوصايا والناموس، وقيل أن السيد المسيح نفسه أحبه، لكن قال له يعوذك شيء واحد أن تتخلص من محبة المال. المسيح من ضمن خدماته غسل أرجل التلاميذ ليلة صلبه. كثيرة هي خدمة السيد المسيح للمحتاجين، سواء كان المحتاج روحيا أو ماديا. كان الدافع وراء خدمة السيد المسيح أولا وأخيرا هو المحبة، هو قلب الرحوم الشفوق. كان يقول يصنع خيرا، أي كانت خدمته متحركة، يتحرك من مكان إلى مكان مقدما الخير لكل محتاج. لم يجلس المسيح في مكان عشان الناس تجي له، ولكن كان يقول. خدمة السيد المسيح للمحتاجين خدمة لكل إنسان محتاج دون تمييز بين هذا وذاك أو بين دين وآخر ولا حسب المستوى الاجتماعي. خدمة للكل لأنه خالق الكل. أقام السيد المسيح ابن تيايروس الرجل الغني رئيس المجمع، وشفى المرأة ناذفة الدم التي لم تملك شيئا بعد أن فقد كل ما عندها. أقام العاذر الذي كان يحبه. شفى أذن رئيس الكهنة اللي جاء علشان يقبض عليه، شفى عبد قائد المئة. مشى عز الظهر وفي عز الحر عشان يجلس على البير ليلقي السامرية ويشفيها من مرض الخطية. شفى ابنة المرأة الكنعانية اللي طلبت منه بإلحاح وإيمان قوي أن يشفي ابنتها، وقال لها: يا امرأة عظيم هو إيمانك، السيد المسيح لم يفرق بين أحد، لا بين غني ولا فقير، لا بين يهودي وغير يهودي، فالكل يأتي لي في احتياج وهو يعطي بسخاء ولا يعير. مرة من المرات في خدمتنا في الصعيد قالت لي إحدى السيدات: يا أبونا، جارنا ناس طبعا طيبين بس مش مسيحيين، أبوهم مات، هل يا أبونا ممكن تساعدهم؟ طبعا أنتوا عارفين الرد. كان المسيح في خدمته للمحتاجين يشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب. هي خدمة كل محتاج روحيا وجسديا وماديا واجتماعيا. كان يصنع أعمال الرحمة في يوم السبت حتى هاجموه على يوم السبت هذا. السيد المسيح في خدماته أقام لعاذر وطلب من المحاضرين أن يرفعوا الحجر، طلب من التلاميذ في معجزة طبعا إشباع الجموع أن يقدموا كل ما عندهم. إنها مشاركة، هو طلب منا بسيطة ولا تقارن بما يفعله السيد المسيح. ما قيمة رفع الحجر أمام إقامة الميت؟ ولا تذكر، لكن السيد المسيح طلبها منا. وماذا تفعل الخمسة الرغفة أو خدمة التلاميذ لما يقوم يوزعوا يعني تعبوا شوية؟ هل دي تقارن بما عمله السيد المسيح؟ السيد المسيح يعطينا درسا في أهمية مشاركة المحتاجين بالقليل الذي أيدينا. لم يأتي السيد المسيح مصلحا اجتماعيا أو اقتصاديا عشان يقضي على مشكلة الجوع أو الفقر أو المرض الجسد، جاء أيضا لكي يبذل نفسه عن كثيرين ليرثوا الحياة الأبدية. السيد المسيح في عظته على الجبل قال: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، بل جعل عمل الرحمة في إشباع الجائع والاهتمام بالمريض والمحبوس والغريب والعريان المقياس الذي يدان عليه البشر يوم الدينونة. فقال: لأني جعت فأطعمتموني، عطشان سقيتموني، كنت غريبا فأيتموني، عريانا كسوتموني، مريضا زرتموني، الحق أقول لكم بما إنكم فعلتم بأحد أولاء الصغار، أحد الناس الغلابة، قد بي فعلتم. بل إن السيد المسيح أوصى بدعوة المساكين والعرج والعمي إلى الولائم حين قال: إن صنعت وليمة فادع المساكين والعرج طوبى لك، لأن ليس لهم حتى يكافئوه. في مثل الغني ولعاذر، الغني لم يكن سببا في مرضه ولا في فقره، لكن الخطية اللي عوقب عليها الغني انه لم يقدم له رحمة، لم يقدم له طعام، لم يقدم له دواء يدوفيه. كان من ضمن اهتمام السيد المسيح بالفقراء كان لدى التلاميذ صندوق، بهذا الصندوق يعطوا احتياجات الفقراء. وللأسف كان المسؤول عن هذا الصندوق يهوذا الإسخريوطي. السيد المسيح قدم لنا مثلا في الخدمة المتكاملة الروحية والجسدية بل والنفسية. ولذا من الصعب في الكنيسة أن نفصل ما بين الخدمات الروحية والجسدية. أخواتي الأحباء، احنا نعيش في مجتمع أصبحت فيه متطلبات المعيشة صعبة للغاية، فإذا لم نهتم بالمحتاجين ماديا ينحرفون ويفقدون إيمانهم. الخدمة الاجتماعية في الكنيسة تعبر في كثير من الأحيان عن صدق الطعام الروحي تقدمه لابنها. الوعظ بدون عمل رحمة مجرد كلام، الوعظ بدون عمل رحمة مجرد كلام. وماذا يقول الكتاب المقدس في هذا الصدد؟ إن كان أخ أو أخت عريانين ومحتاجين للقوت اليومي وقال لهم أحدكم امضي بسلام واستدفئة وما عطتهمش حاجة، ما المنفعة؟ وأيضا قال ومن كان له معيشة العالم، الناس المبسوطين والأغنياء والذين يكدسون الأموال بالملايين والملايين في البنوك، بيقول إن كان كل واحد منكم له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاؤه عنه، يعني أغلق أحشاؤه أي قس قلبه ولم يعطهم شيئا، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ كيف يكون هذا الإنسان محب أولاده؟ ده بيقول يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. أخوتي الأحباء، إن تقديم احتياجاتكم للأسر المحتاجة هو شهادة لمحبتكم للسيد المسيح. خدمة المحتاجين مهما بلغت من قوة وغيرة وفاعلية وخلت من عنصر المحبة نحو هؤلاء الناس تفقد معناها وتفقد جوهرها. بولس الرسول يقول أن أطعمت كل أموالي، أن أعطيت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن كل اللي أعمله ده ما فيهوش محبة فلا أنتفع شيئا. أي الذي نقدمه للإخوة الفقراء يكون بمحبة وبفرح، المعطي فبسرور وبسخاء. بيقول ومن يزرع بالشح بالشح يحصد. يستحيل أن يكون لنا نصيب في الجلوس مع المسيح في ملكوت السماوات إن لم نجلس على مائدة الفقراء وندعو المساكين والمحتكين للجلوس معنا، أي يشاركون في الخير والنعمة التي أعطانا لنا الرب إياها. من هنا كانت خدمة الكنيسة خدمة متكاملة روحيا وجسديا، وتراعي كرامة الإنسان متمثلة بالسيد المسيح. الله يبارك.